إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كانت خطبة الأسبوع الماضي عن سباق الحياة بين المؤمنين بسنن الله الكونية والشرعية وأولئك الذين يؤمنون بالماديات وقوانين الطبيعة ولا يؤمنون بكونها سنن الله. أيها الإخوة، عندما نسمع بالكوارث الطبيعية كالبراكين أو الفيضانات أو الزلازل أو الأعاصير ينبغي أن يستحضر الذهن أمرين الأول أن هذه الكوارث تتشكل بأسبابها الطبيعية التي يدرك تفاصيلها أو بعض تفاصيلها علماء الطبيعة والمتخصصون. فمثلاً عندما يسحب الضغط المنخفض الهواء الرطب والطاقة الحرارية من سطح المحيط فإنها بداية تشكل الأعاصير، وعندما يتصاعد الضغط وترتفع درجات الحرارة في باطن الأرض فتنخفض كثافة المعادن المنصهرة بالنسبة لما حولها من الصخور فترتفع إلى السطح فإنها بداية تشكل البراكين، وعندما تتحرك الصفائح الصخرية فإنها بداية حدوث الزلزال، وهكذا. هذا التصور المادي الطبيعي معتقد يشترك فيه المؤمن والكافر أن هذه هي الأسباب، هذا أمر. والأمر الآخر الذي ينبغي أن يكون في ذهن المؤمن هو البعد الشرعي، وهو أن خالق هذه المسببات هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن لمسببات تلك الكوارث بالتشكل بقدرته وحكمته وعدله، تماما كحال الكسوف. الكسوف على سبيل المثال ظاهرة أودعها الله تعالى في الكون، السبب الطبيعي لتلك الظاهرة هو اعتراض القمر بين الشمس والأرض، وكله بأمر الله، إذ قدر في خلقه لسننه الكونية أن يكون لهذه الظاهرة مقدماتها وأسبابها الطبيعية. ولكن يبقى السبب الشرعي الذي ينساه بعض الناس ويسخر منه المرجفون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عمرو في صحيح مسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. إذن فالكسوف يذكر العباد بالله تعالى ويجدد الخوف منه جل وعلا، والخوف علة نص عليها القرآن: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هكذا قال الله سبحانه. والكسوف كذلك يحمل الناس على التضرع إلى الله والعودة إليه والتوبة والاستغفار كما أشار إليه الحديث. هذا هو البعد الشرعي الذي يعرف بالنص الشرعي لا بالقياس الطبيعي والمعرفة البشرية. أما في شأن البراكين والزلازل وغيرها من الكوارث فإن فيها عقوبة وعبرة لمن لم يرى ويسمع من بعيد. ولذلك يقول تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. والحكم بأن هذه الكوارث عقوبة إنما يكون على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص. الكوارث عقوبات وعبر صحيح، ولكن لا ينبغي لأحد إذا رأى كارثة أو سمع بها أن يقول: انظر ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء أو أولئك بسبب ذنوبهم. أنت لست موكلاً من الله حتى تجزم بأسباب وقوعه تلك الكارثة بعينها. وإنما الصحيح إذا رأى ذلك أن يستغفر الله ويعتبر ويقول: ربما حصل ذلك بسبب ذنوبهم، لا سيما إذا كانوا كفاراً مجاهرين، لننتبه ونحذر غضبه وعقابه. هكذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وهذا هو مفهوم وموقف النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تلبدت السماء بالغيوم أو هبت الرياح. ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه مطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الكوارث، لأنه يعلم أنها في العموم عقوبة، ولكنه لا يجزم في كونها لمن نزلت بهم عقوبة. ربما غلب على ظنه أنها كذلك، نعم، لكنه لا يجزم إلا إذا نزل عليه فيها وحي من السماء يخبره بأنها عقوبة لأولئك القوم. فليس لكل معصية جماعية بالضرورة عقوبة دنيوية تنزل بأصحابها قبل الآخرة، ليس ذلك لزاما لا بد منه، بل قد تنزل بهم وقد لا تنزل بهم. إن من قدر الله تعالى أن يصيب الذين كفروا والفجار ببعض ذنوبهم في الدنيا، ويؤجل عقوبة باقي ذنوبهم إلى يوم الحساب. ألم تسمعوا قوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذن فالعقوبات الدنيوية لبعض الذنوب لا لجميعها. ولو عجل الله للناس عقوبتهم الكاملة في الدنيا لكل جريمة ومعصية تقترف لدمر كل من على الأرض. ولذلك قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ويقول أيضا جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا رأى المؤمن عظم ظلم بعض الأمم أو ظلم بعض أفراد الناس ثم لم يرى لذلك عقوبة دنيوية، فليعلم أنه ليس لكل ظلم ضرورة عقوبة ربانية عاجلة، ليس ذلك بالضرورة، فقد تصيبهم عقوبة في الدنيا وقد تؤجل. فالله سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولكن في العموم المعاصي وكفر النعم تستجلب العقوبات سواء في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله السلامة. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المصيبة يا إخوة ليس في المعصية ذاتها بقدر ما هو في ظهورها وسدانتها والجهر بها، لأن في ذلك علامة تحدي لله تعالى واستهتار بمحارمه وحدوده، بخلاف من استتر بمعصيته وأخفاها ولو فعل ذلك حياء من الناس. الله تعالى يمهل المجاهرين بالمعاصي، يمهلهم فترة من الزمن، فإذا شاء للأمة إن كانت مسلمة أن تستيقظ من سباتها وتعود إلى إجلال حدوده وتوقيره عز وجل سلط عليها عقوبة ما، فتتحقق سنة الشرعية. ففي مجمع الزوائد من حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت، لاحظوا ظهرت الظهور، المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم صالحون؟ قال: بلى، يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي السلسلة الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء، لاحظ ظهر السوء في الأرض، أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت عائشة: وفيهم أهل الطاعة لله عز وجل؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله تعالى. ولذلك قال سبحانه محذرا: واتقوا فتنة، أي محنة وعقوبة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. من حديث عدي بن عميرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. فإن من سنن الله الكونية ازدهار المجتمع الذي يشيع فيه العدل، وشقاء المجتمع الذي يشيع فيه الظلم، وهو شيء مفهوم عقلا، لأن العدل خلاف الجور، وبالتالي تكافؤ الفرص وسكون النفس واطمئنانها بالحصول على حقوقها، وعندما تضمن النفس ذلك فسوف تجتهد في إتقان العمل بإخلاص وصدق. ومن جهة أخرى فإن من معاني العدل وضع الشيء في موضعه الصحيح، ومن ثم يحصل الوفاق والانسجام والسداد. معاشر الإخوة، الحديث عن العدل من حيث كونه سنة كونية يستدعي فسحة من الوقت، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لإكمال الحديث. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والكساد، واكفنا شر الأعداء والمحن. اللهم اكفنا شر الأشرار يا رب العالمين، واصرف عنا كيد الفجار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز. اللهم رد عنا وعن إخواننا الموحدين كيد الكائدين وظلم الظالمين وافتراء المجرمين. اللهم تولنا والمسلمين بعنايتك، وتجاوز عن ذنوبنا برحمتك، وأبدل عسرنا يسرا. اللهم أبدل عسرنا يسرا، اللهم أبدل عسرنا يسرا، وضيقنا سعة وبرا. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وفلسطين وكل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أشغلهم في أمرهم يا قوي ويا عزيز. اللهم انصر جنودنا وجنود التوحيد في كل أرض، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم رد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا، وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.